بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن الحديث حول أحكام الوقوف بعرفات وما يتعلق بها، تعرض المصنف لمسألة الوقوف بمزدلفة. أقول الثالث من واجبات حج التمتع هو الوقوف في مزدلفة، ومزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، يجب الحضور فيه من طلوع الفجر من يوم العيد. وما ذكر مما لا خلاف فيه بين المسلمين يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كثيرا عند المشعر الحرام. ولما دل القرآن الكريم عليه أطلق عليه عنوان الفريضة في النصوص، بناء على أن معنى الفريضة هو ما جاء من الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله حكاية عن الله عز وجل، لا ما صدر عنه صلى الله عليه وآله كما هو مفصل في محله. يدل على أصل الوجوب أيضا الروايات البيانية المتضمنة لحكاية فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله في حجه، وكذلك النصوص التي تضمنت أن من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له وفاته الحج، كصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي قوله: فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، دليل واضح على ركنية المشعر وأنه أحد واجبات حج التمتع، بحيث أن عدم تحققه من المكلف خارجا مدعاة لبطلان العمل. أيضا يمكن التمسك لذلك بأنه بالسيرة القطعية المتوارثة المتصلة الواصلة لنا يدا بيد منذ عصر المعصوم وإلى يومنا هذا، فإن سيرة المتشرع القطعية المتصلة بعصر المعصوم دالة على أن الوقوف بالمشعر الحرام أمر واجب من واجبات حج التمتع ومعتبر. إذن لا كلام عندنا في أصل وجوب الوقوف في المشعر الحرام وأنه أحد واجبات الحج، ولا خلاف في ذلك. الفرع الثاني الذي يتعرض له المصنف: مقدار الوجوب في المشعر الحرام. هل يجب الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أم هل يجب الوقوف في المشعر الحرام من الليل فيبات الحاج في المشعر إلى طلوع الشمس، أم يكفي المسمى؟ أقول: المشهور بين أصحابنا هو وجوب البقاء في المشعر الحرام حتى تطلع الفجر، ويظهر من صاحب الجواهر رحمه الله وجماعة من فقهائنا عدم لزوم البقاء في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس، بحيث لا يجب الاستيعاب في البقاء في المشعر الحرام لحين طلوع الشمس، يعني يكتفى بالمسمى في الوقوف كما في عرفات، أيضا يكتفى بالمسمى في الوقوف في مزدلفة. الكلام: ما هو الدليل على مقالة المشهور، وما يمكن أن يصلح دليلا على مقالة صاحب الجواهر ومن تبعه؟ أما بالنسبة للمشهور فقد تمسك المصنف لإثبات مقالة المشهور بصحيحة هشام بن الحكم المذكورة في المتن. صحيحة هشام بن الحكم واردة في الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام، الحديث رقم 2. صفحة 25 من المجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام. ليس في هذا السند من يتأمل فيه إلا إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبيه، أبوه هو إبراهيم بن هاشم. قد يناقش في هذا السند من جهة إبراهيم بن هاشم على أساس أن إبراهيم بن هاشم لا يوجد له توثيق خاص من القدماء، لكن قد ذكرنا غير مرة أن البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم أمر متعين، إما لتوثيقات المتأخرين للبناء على قبول توثيقات المتأخرين، أو لأنه قد نشر يعني بعض التوثيقات العامة مثل نشره حديث القميين حديث الكوفيين في قم وما شابه. النتيجة أن البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم أمر لا مناص عنه، ولا أقل من كونه حسن شيعي إمامي لم يرد في شأنه دم ولا قادح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى أن يقال بأن المستفاد من الصحيح هو عدم مجاوزة وادي محسر وحدوده بالدخول في أول الوادي حتى تطلع الشمس. ولما كان وادي محسر من حدود المشعر الحرام كان النهي عن تجاوزه قبل الطلوع يكشف عن أنه لا بد أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى طلوع الشمس، وأنه ليس له الدخول في وادي محسر قبل ذلك. فهذه الرواية دلت على عدم جواز الذهاب أو الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. لكن يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية بأن الذي ورد في الصحيح هو المنع عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس لا عن الدخول فيه. وبعبارة أوضح، هناك مرحلتان، نفترض هذا وادي محسر، المقصود عدم مجاوزة وادي محسر يعني الخروج من وادي محسر والدخول إلى منى، وليس المقصود عدم مجاوزة وادي محسر يعني عدم الدخول في وادي محسر. فكأن الرواية إنما تنهى عن الخروج من وادي محسر والدخول إلى منى، لا تنهى الرواية عن الدخول في وادي محسر. وهذا يعني أنه لا مانع من أن يخرج الحاج من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، نعم لا يجوز له أن يخرج من وادي محسر قبل طلوعها. فإذا كان وادي محسر من حدود المشعر أصبحت الصحيحة أجنبية عن المدعى، لأنها دلت على جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس. فإذا تقريب الاستدلال بالرواية كما صنعه المصنف في غير محله، لأن الرواية في الحقيقة أجنبية عن المدعى، إذ أن النظر فيها إلى عدم الخروج من وادي محسر وليس النظر فيها إلى عدم الخروج من المشعر. وفرق بين الأمرين الذي نود أن نثبته هو عدم الخروج من المشعر، والذي تثبته الرواية هو عدم جواز الخروج من وادي محسر. لو رفعنا اليد عن المناقشة في دلالة هذا الصحيح الذي ذكر لكان هناك إشكال آخر، وهو أن صحيح هشام مبتلى بمعارض إذ لقائل أن يقول إن المستفاد من موثقة إسحاق بن عمار المذكورة في المتن جواز الإفاضة والخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل. هذه رواية إسحاق بن عمار واردة في الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر في الحديث الأول صفحة 25. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. ليس في السند من يتوقف فيه إلا إسحاق بن عمار، وإسحاق بن عمار كما ذكرنا غير مرة ثقة لكنه فطحي المذهب. من هنا عبرنا عن الرواية بالموثقة لما ذكرنا أكثر من مرة من أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع، جمع يعني مزدلفة يعني المشعر الحرام، ده أحد أسمائها. قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال لا بأس. دلالة هذه الرواية في الحقيقة على المدعى صريحة، حيث أنها دلت على جواز الإفاضة والخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، بل دلت على أن الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل هي أحب الساعات للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف يقال بعدم جواز الخروج قبل طلوع الشمس؟ فتكون موثقة إسحاق بن عمار معارضة لصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة. الشيخ المصنف أطال الله في بقاء تبعا للسيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن موثقة إسحاق بن عمار قائلا بأن موثقة إسحاق بن عمار لا تصلح لمعارضة صحيحة هشام. لماذا؟ يقولان، يقول السيد الخوي وتبعه على ذلك المصنف، يقول بأن المقصود من الإفاضة من مشعر أو من جمع كما ورد في رواية إسحاق، المقصود من الإفاضة يعني الشروع في التحرك والخروج نحو منى من المشعر الحرام، ومن الطبيعي أن هذا يحتاج إلى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام، ومن ثم يلزم الخروج بعد طلوع الشمس. وبعبارة موجزة يريد السيد الخوي رضي الله تعالى أن يقول بأن الإفاضة لا تعني الخروج من المشعر، وإنما تعني الشروع وبداية الحركة في الخروج من المشعر، وهذا يحتاج وقتا حتى يخرج الإنسان من المشعر خصوصا مع وجود الزحام، فإذا سوف تخرج تطلع الشمس والإنسان بعد لم يخرج من المشعر، فلا تدل الرواية على جواز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس. يلاحظ على هذا الجواب أولا إن معنى الإفاضة عن شيء هو الخروج منه، وليس معنى الإفاضة الشروع فيه، فمعنى الإفاضة من عرفات الخروج منها، ومعنى الإفاضة من مشعر أو مزدلفة الخروج منها، فإذا كان هو هذا معنى الإفاضة فلا معنى لكلام السيد الخوئي بأن الإفاضة تعني الشروع في الخروج من مزدلفة، لا، الإفاضة تعني الخروج من مزدلفة، فكلام السيد الخوئي إذن في توجيه الرواية أجنبي. ثانيا بأن اللازم من هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه المصنف البناء على القول بالتفصيل والالتزام بذلك، بحيث يكون جاريا فيما إذا كان الحاج في بداية خطوط المشعر أو أواسط خطوطه، فيقال حينئذ بأن فترة خروجه تطول وقتا ما إلى طلوع الشمس، لكن لا يجري هذا الكلام لو كان في نهاية خطوط المشعر، بنحو لا يتوقف خروجه من إلا على بضع خطوات فقط. فيلزم يا سيدنا الخوئي أن تقول بالتفصيل بين من كان في أول المشعر أو أوسطه وبين من كان في آخر المشعر عند أطراف منى. بناء على هذا يكون التعارض باقيا بين النصين، بين موثقة إسحاق بن عمار وبين صحيحة هشام، ومع وجود التعارض لا بد من العمد إما للجمع العرفي ولا مجال للجمع العرفي. إذا تستقر المعارضة بين الخبرين، ومع استقرار المعارضة زين لا بد من الترجيح. نقول لا، في المقام يمكن العمد إلى الجمع العرفي، وذلك من باب تقديم النص على الظاهر، من باب تقديم النص على الظاهر. فنقدم موثقة إسحاق بن عمار على صحيحة هشام، لأن موثقة إسحاق بن عمار دلالتها على الجواز بالنص، بينما تدل صحيحة هشام على عدم الجواز بالظهور. ولا ريب في أن النص مقدم على الظاهر كما لا يخفى، فتقدم صحيحة إسحاق. إذن النتيجة التي نصل لها أن الصحيح ما عليه صاحب الجواهر وجماعة، وهو جواز الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، أو عدم وجوب البقاء في مزدلفة إلى طلوع الشمس، بخلاف ما تبناه السيد الخوئي وتبعه المصنف، وهو مشهور مقالة أصحابنا من وجوب البقاء في مزدلفة إلى طلوع الشمس. الدليل على مقالة صاحب الجواهر ومن تبعه، لا على مقالة المشهور من أصحابنا، والله أعلم بحقائق الأمور. الفرع الثالث ما ذكره المصنف في المقام، وهو كنا قبل قليل نتحدث عن منتهى الوقوف في مزدلفة، إلى متى يجب على الإنسان الوقوف في مزدلفة؟ إلى طلوع الشمس، أو يجوز له الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس؟ الآن نود أن نتحدث متى يبدأ الوقوف في مزدلفة. هل يلزم أن يكون الإنسان موجودا في مزدلفة قبل الليل، أو لا يلزم أن يكون الإنسان قبل الفجر، يعني يبات من الليل، أو لا يلزم أن يكون الإنسان موجودا في مزدلفة من الليل، وإنما يجب عليه أن يكون في مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو قبل طلوعها؟ أقول يجب الوقوف في مزدلفة من طلوع الفجر يوم العيد، وهو المعبر عنه بوقت المبدأ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. وقد ذكر المصنف حفظه الله أمرين دليلا على مقالة المشهور. الأمر الأول صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب رقم 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام بالحديث رقم 1 صفحة 20 من المجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. هذا طريق صحيح أعلائي جدا كما سبق وشرحناه غير مرة. هناك طريق ثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. هذا الطريق مشكلته في محمد بن إسماعيل، فقد ذكرنا غير مرة أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني مباشرة، وهو يروي عن الفضل بن شاذان مردد في كلمات الرجاليين بين ثلاثة أشخاص، نفينا أن يكون المقصود به ابن بزيع، فيتردد بين شخصين. ذكرنا أن السيد الخوئي يصر على أن المقصود به هو محمد بن إسماعيل البندق النيشابوري، وذكرنا أيضا كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه فيه من حيث الوثاقة وعدمه. على أي حال، الطريق الثاني مع اشتراك محمد بن إسماعيل وصعوبة تمييزه يمنع من الاستناد إليه والعمل على طبقه، يكفينا وجود الطريق الأول للالتزام بالنص. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثني عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرع عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. هل شاهدنا؟ قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف. الأمر ظاهر في الوجوب. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، حيث أن مفادها وجوب الوقوف بعد صلاة الفجر، إذ أن قوله عليه السلام بعدما تصلي الفجر فقف ظاهر في الوجوب كما قرأنا ذلك في الأصول، فيثبت المطلوب. لكن المصنف استشكل في دلالتها، وذلك لاشتمالها على عدة من المستحبات. أولها بعدما تصلي الفجر كن على طهور أو على طهر فقف. هنا أساسا الابتداء أصبح على طهر، أساسا هذا مستحب. تالي لما يقول الإمام عليه السلام ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام إلى آخره، هذه كلها أمور مستحبات وليست واجبة. اشتمال الرواية على جملة من المستحبات وورود الأمر بالوقوف من طلوع الفجر في سياق هذه المستحبات مانع من ظهور هذا اللفظ في الوجوب. لذلك قال المصنف بالتالي، قال: بأن مقتضى وحدة السياق يمنع من دلالتها على الوجوب، بل تحمل على الاستحباب. نعم، بناء على مسلك حكم العقل في الوجوب يمكن التمسك بالصحيح لإثبات المدعى، لكن قد عرفنا في الأصول أن استفادة الوجوب من حكم العقل كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي رضي الله تعالى عنهما مبنى ضعيف أو غير مقبول، فعندها لا يمكن الاستناد إلى الرواية. هكذا ذكر المصنف. أقول ما ذكره المصنف لا يخفى ما فيه. لماذا؟ لما عرفناه غير مرة من أنه لو كان ظاهر أمر الوجوب لكن تم رفع اليد عن ظهوره بسبب قرينة، فإن ذلك لا يستلزم نفي الظهور عن البقية. مقامنا من هذا القبيل، إذ أن ظاهر الصحيح أن الإصباح على طهارة واجب اعتبار الطهارة في الوقوف، لكن بقرينة الروايات الأخرى الدالة على عدم اعتبار الطهارة في مناسك الحج غير الطواف وصلاته لا بد من حملها على الأفضلية وبه يثبت المطلوب. وبعبارة أخرى، جميع ما وقع في صحيحة معاوية بن عمار ظاهره الوجوب بما في ذلك الكون على طهارة، بما في ذلك أن يقرأ الدعاء إلى آخر، لأن الأمر ظاهر في الوجوب بلا إشكال. إذا جاءتنا قرينة من الخارج فتصرفت في ظهور بعض الكلمات فحملتها على الاستحباب، تبقى الكلمات الأخرى على حالها من حيث ظهورها في الوجوب من دون تغير. وبالتالي الرواية في دلالتها، صحيحة معاوية في دلالتها على المدعى تامة، وليس كما ذكر المصنف حفظه الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، قال النصوص التي تضمنت جواز الإفاضة ليلا للنساء والصبيان، حيث تضمنت جواز الإفاضة لمن ذكر أو كان معذورا ليلا، أما غيرهم فعليهم البقاء الليل للإتيان بالوقوف، فيثبت أن مبدأ الوقوف هو طلوع الفجر. وعندنا في هذا الباب عدة روايات، باب 17 من أبواب المشعر. الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا، رواية مرسلة عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. رواية الثانية، عدة من أصحابنا الكافهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد سواء كان ابن عيسى أم كان ابن خالد البرقي كلاهما ثقة، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال نعم. تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، يعني مزدلفة، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة. هذه الرواية تدل أيضا على جواز الإفاضة. رواية ثالثة، عدة من أصحابنا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفنا الحيضة مضينا إلى مكة ووكلنا من يضحي عنهن، يعني يذبح عنهن. هذه أيضا الرواية تدل على المدعى، فإنها تشير إلى جواز الإفاضة ليلا للنساء والصبيان، وقد تضمنت جواز الإفاضة لمن ذكر أو كان معذورا ليلا. أما غيرهم عليهم البقاء الليل للإتيان بالوقوف، فيثبت أن مبدأ الوقوف هو طلوع الفجر. المصنف حفظه الله لم يقبل الاستدلال بهذه الرواية أو بهذه الروايات، وأجاب عنها فقال بأن هذه الروايات أعم من المدعى، لأنه يمكن حملها على أن وقت وجوب الوقوف من ناحية المبدأ هو ساعة قبل الفجر أو ساعة بعد الفجر ولا خصوصية لها بطلوع الفجر. ومع كون الأمر كذلك فلا يمكن الاستدلال بها حينئذ. ولذا تنزل المصنف حفظه الله إلى الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور، مع أن مقتضى أصالة البراءة عدم اعتبار ذلك. هكذا ذكر المصنف. أقول قد عرفنا فيما تقدم تمامية دلالة صحيحة معاوية بن عمار وسلامتها عن الإشكال على إثبات لزوم كون مبدأ الوقوف هو طلوع الفجر، فلا مجال للأصل أصلا، لأن الأصل وهو البراءة أو الدليل الفقاهتي إنما يلجأ إليه بعد فقدان الدليل الاجتهادي. وما دام عندنا في المقام دليل اجتهادي يتمثل في صحيحة معاوية بن عمار فلا مجال عندنا لإجراء الأصل أصلا، كما لا معنى للاحتياط أصلا. لماذا؟ لأن الاحتياط بحسب دعوى المصنف مبني على الحذر من مخالفة المشهور بعد عدم وضوح دليل على مقالة المشهور. وفقا لما ذكرنا في تقريب دلالة صحيحة معاوية بن عمار يتضح أن مقالة المشهور تامة والدليل عليها صحيح ولا إشكال في ذلك. يمكن أيضا يعني كأمر يمكن أن يتمسك لإثبات ما عليه المشهور بسيرة المتشرعة القطعية المنعقدة على الوقوف بعد طلوع الفجر والواصل إلينا يدا بيد من عصر المعصومين عليهم السلام حتى يومنا هذا. بل إن الظاهر من عدم تعرض النصوص لبيان شيء من ذلك مع تضمنها لبعض الفروع المربوطة المرتبطة بالوقوف في مزدلفة يكشف عن مفروغية الحكم في الأذهان وبلوغه مرحلة من الوضوح بحيث استغنى عن السؤال. يمكن تأييد هذه السيرة ببعض النصوص، ففي صحيح مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام باب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر في الوسائل الحديث الأول، هذه الرواية محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام موسى صلوات الله عليه في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. حيث دل هذا الصحيح على أن الجاهل إن أفاض بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، أما لو أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، فيثبت أن مبدأ الوقوف ووقت طلوع الفجر لا قبله. قد يقال بأن موضوع صحيحة مسمع هو الجاهل المقصر، كما لعله الظاهر في مثل هذه الموارد حيث أنه يتمكن من السؤال لكنه لا يسأل. على أي المعنيين في النص، سواء قلنا بأن مفاده الجاهل القاصر أم المقصر، مفاد صحيح مسمع اعتبار الكون في المشعر حين طلوع الفجر، مما يثبت المدعى بوجود سيرة قطعية يستند لها في ذلك، والله أعلم بحقائق الأمور. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي هل يجب المبيت في مزدلفة أم لا يجب المبيت في المزدلفة؟ أكرر، هل يجب المبيت من الليل من ليلة العاشر في مزدلفة أم لا يجب المبيت؟ أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في وجوب التواجد في مزدلفة قبل طلوع الفجر يعني من الليل. قال المشهور من أصحابنا بعدم وجوب ذلك، وإنما يجب التواجد في مزدلفة من طلوع الفجر. وخالف في ذلك صاحب الجواهر رحمه الله وقوى وجوب التواجد في مزدلفة من الليل، بل نسخ صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه القول بوجوب التواجد في مزدلفة من الليل إلى ظاهر الأكثر من أصحابنا. الكلام ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل لا به على مقالة صاحب الجواهر؟ استدل صاحب الجواهر لمدعى بالتالي: الدليل الأول، قال: نتمسك بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، حيث أنهم كانوا يقفون بالمشعر قبل طلوع الفجر. وقوفهم بالمشعر قبل طلوع الفجر كاشف عن أن المعتبر التواجد في المشعر من الليل، لأن التأسي بهم أمر لا بد منه، واجب. يجاب عن هذا الدليل بأن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام أعم من الوجوب مجمل، يحتمل حمله على الوجوب، يحتمل حمله على الاستحباب، يحتمل حمله على أصل المشروعية. ولذلك الفعل الصادر من المعصوم مجمل أعم من الوجوب، ومن المحتمل أنه كان الوجه في وقوفهم من الليل استحبابه أو تأكد استحبابه من دون أن يكون هناك وجوب. بالنتيجة لا يستفاد من فعل المعصوم عليه السلام الوجوب حتى يستند إليه في مقام إثبات المدعى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي تمسك به صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، تمسك صاحب الجواهر بصحيحة الحلبي الواردة في الباب رقم 8 من أبواب الوقوف بالمزدلفة، حديث رقم 3 صفحة 18 من مجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة تتضح دلالتها من خلال التوجه إلى أن الحياض من حدود المشعر الحرام، من حدود المشعر الخارج عنه، كخروج حدود عرفات عن عرفات. فالنهي من الإمام عليه السلام عن تجاوز الحياض في الليلة العاشر التي تكون تماميتها بطلوع الفجر دليل على وجوب الوقوف في مزدلفة ليلا وقبل الطلوع أيضا. المصنف حفظه الله أجاب عن هذه الرواية ودلالتها على المدعى، فقال بأن عمدة ما يستفاد من الصحيح هو أنه لا يحق للمتواجد في مزدلفة تجاوز الحياض ليلا، أما أنه يجب عليه البيتوتة في مزدلفة فلا دلالة لها على ذلك. أقول: العجب من جواب المصنف حفظه الله في المقام ورفضه التمسك بالصحيح مع استدلاله على لزوم البقاء لحين طلوع الشمس في مزدلفة بصحيح هشام بما يقرب من هذا الاستدلال. لاحظوا قبل قليل المصنف ما قال بأنه يجب البقاء في مزدلفة حتى تطلع الشمس، ما هو دليلك يا شيخنا الأيرواني؟ قال: الدليل صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. قال: لا تجاوز وادي محسر يعني لا تخرج من حدود مزدلفة، فإذا كان لا تخرج من حدود مزدلفة يعني يبقى في مزدلفة لطلوع الشمس. طيب الآن الإمام يقول لا تجاوز الحياض، إيش معنى هناك لا تجاوز؟ يعني لا تخرج من الحدود. يعني لا تجاوز لا ما تعني لا تخرج من الحدود. هناك لا تجاوز يعني تدل على لزوم البقاء حتى تطلع الشمس. يعني لا تجاوز لا تدل على لزوم البقاء. هذا من التناقض الغريب جدا في فهم الرواية والعصمة لأهلها. الإنصاف أن جواب المصنف عن الصحيحة في غير محله أبدا، بل الإنصاف تمامية الاستدلال بالنص المذكور على كلام صاحب الجواهر رحمه الله، ولا مجال للقبول بما ذكره المصنف. أيضا يمكن أن يستدل على مقالة صحيح صاحب الجواهر بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الفرع رقم 3. أترك الحديث عن ذلك إلى البحث القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.